نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 22 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 22 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد وصلنا يا أحبائي إلى الأصحاح 22 من سفر الرؤيا، وهو الأصحاح الأخير في هذا السفر النفيس، وهو أيضا السفر الأخير في العهد الجديد. وكنا قد قرأنا في الأصحاح 21 من سفر الرؤيا وصف المدينة السماوية التي تسكن فيها عروس المسيح، أي الكنيسة. وقبل أن نبتدئ بدراسة الأصحاح 22 من سفر الرؤيا، لنقرأ مرة أخرى ما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح 21 من العدد 29 عن وصف أورشليم السماوية، إذ يقول يوحنا الرسول: ثم جاء إلي واحد من 7 الملائكة الذين معهم 7 الجمات المملوة من 7 الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية، وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك. وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، الثاني عشر جمشت. والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف، ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. وقد ذكرنا مستمعي في الحلقة السابقة أن الآباء الأوائل في العهد القديم كانوا يتطلعون بشوق إلى هذه المدينة السماوية، لذلك فقد أقروا أنهم نزلاء وغرباء على الأرض، لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. يتابع الرسول يوحنا حديثه عن أورشليم السماوية قائلا في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعددين 1 و2: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. رأى يوحنا نهر ماء الحياة صافيا كبلور من عرش الله والحمل، وهذا النهر يرمز إلى تدفق الحياة الأبدية من عرش الله إلى أهل السماء. وكان النهر يخترق ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة. وهذا يذكرنا عزيز المستمع بما جاء في الأصحاح 2 من سفر التكوين، إذ نقرأ: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. من العجيب حقا مستمعي الأحباء أن الإنسان اختار أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، وعندما فعل ذلك طرده الله من الجنة، وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. وقد فعل الله ذلك لكي لا يأكل الإنسان الخاطئ من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد وهو في حالته الخاطئة وبعده عن الله. قد تظن صديق المستمع أنه بوجود هذين الخيارين، أي شجرة الحياة وشجرة الموت، فإن الإنسان سيختار في الحال شجرة الحياة، ولكن آدم وحواء فعلا العكس تماما. ولكن قبل أن نتمادى في انتقاد آدم وحواء، يجب علينا أن ندرك أننا نفعل الأمر نفسه كل يوم تقريبا، فقد قدم الله لنا شجرة الحياة من خلال صليب الرب يسوع المسيح، وما يزال الناس اليوم مطالبين بالاختيار، ولكن أناسا كثيرين جدا يختارون طريق الموت لا طريق الحياة. بعبارة أخرى، فإنهم يقترفون الخطأ نفسه والخطية نفسها التي اقترفها آدم وحواء في جنة عدن. ويبدو يا صديقي أن شجرة الحياة قد نقلت إلى مدينة الله السماوية، وقد رأى يوحنا نهر ماء الحياة صافيا كالبلور يتدفق من عرش الله والحمل ويخترق ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وهو يقول إن ورق الشجرة لشفاء الأمم. كان يوحنا قد قال في الأصحاح 21 من سفر الرؤيا: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. سوف تكون مدينة الله أي أورشليم الجديدة في هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة حيث مسكن الله. وقد قال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. فسوف تكون هناك أرض وسوف يكون هناك أمم على الأرض، ولكن الكتاب المقدس لا يطلعنا على هوية هؤلاء، وهناك أمور كثيرة تختص بالمستقبل لا تعلنها لنا كلمة الله. لذلك مستمعي الأحباء، سوف تكون هناك مفاجآت كثيرة تنتظرنا في السماء. قد يسأل سائل: ما دامت الحياة في السماء والأرض الجديدتين ستخلو من المرض والخطية والموت، ما الحاجة إلى ورق تلك الشجرة الذي سيكون لشفاء الأمم؟ الحقيقة مستمعية هي أننا هنا أمام صورة مجازية تشير إلى أنهم سيتمتعون بالصحة الدائمة. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد 3: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. اللعنة جاءت يا صديقي نتيجة دخول الخطية، ويمكنك أن ترى ذلك بالرجوع إلى سفر التكوين وقراءة ما حدث في جنة عدن. ولكن في السماء والأرض الجديدتين لن تكون هناك لعنة، ولن يضطر الله لأن يدين الخطية بعد. وكنا قد قرأنا في الأصحاح 7 من سفر الرؤيا أن الذين أتوا من الضيق العظيمة قد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. وكنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والعدد 4 أن يوحنا رأى فئتين من الناس، إذ يقول: ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جبائهم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وكنا قد قرأنا قبل قليل: فإنه لا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. فعروس المسيح أي الكنيسة ستملك معه. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد 4: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. كان الله قد وعد الغالبين بأن يعطيهم اسما جديدا لا يعرفه إلا الذين يأخذونه. وقد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 2 والعدد 17 على لسان الرب يسوع: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. ونقرأ هنا أحبائي أن هؤلاء سينظرون وجه الرب وأن اسمه سيكون على جباههم. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد 5: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. هذا هو يا أحبائي مقامنا في المسيح يسوع، إذ إننا سنملك معه إلى أبد الآبدين، ولن تكون هناك حاجة إلى نور الشمس، لأن الرب الإله سينير علينا بحضوره، لذلك لن يكون ليل هناك ولن نحتاج إلى سراج. وقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 5:8: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يا له من امتياز عظيم لنا أن ننظر وجه الله. فقد أراد موسى أن يرى وجه الله، ولكن الله قال له: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون ما تشتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أشتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى. ولكن الله مستمعي الأحباء سيعطينا هذا الامتياز في يوم ما فنرى وجهه. ثم يقول يوحنا في سفر الرؤيا 22:6: ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. لا شك أن هذا أمر مجيد يفوق استيعابنا جميعا، لذلك فإن الله يؤكد صدق أقواله مجددا. فما نقرأه هنا يا صديقي هو ليس حكايات من نسج الخيال، بل هو الحق الذي أعلنه الله لنا من خلال كلمته المقدسة. وكان يوحنا قد قال في بداية الأصحاح 1 إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. لذلك فقد كان ملاك الرب هو الذي أخذ يوحنا في هذه الرؤيا المدهشة العجيبة عن مجد المسيح الآتي. ونقرأ هنا أيضا أن أقوال الله أمينة وصادقة، فالرب إله الأنبياء القديسين هو الذي أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ثم نقرأ في سفر الرؤيا 22:7: ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. أجل يا صديقي، فالرب يقول إنه سيأتي سريعا، ونلاحظ هنا أنه لا يقول إنه سيأتي قريبا بل سريعا. ونقرأ في إنجيل لوقا 21:28 على لسان يسوع: ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. فسوف يكون مجيئه في لحظة في طرفة عين. فقد قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 15:52: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير. هذا هو مستمعي ما أشار إليه الرب يسوع، فهو لم يقصد أنه سيأتي بعد سنة أو بضع سنوات من كتابة سفر الرؤيا، بل قصد أنه عندما يأتي الوقت المناسب لمجيئه فإن مجيئه سيكون مباغتا. ثم نقرأ في سفر الرؤيا 22:8: وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. يجب علينا أحباء المستمعين أن نتذكر هنا أن يوحنا الرسول رأى كل هذه الأحداث في رؤيا، وقد سمع أمورا كثيرة، لذلك فإنه يقول هنا إنه كان ينظر ويسمع الأمور التي ستحدث في المستقبل، وقد دونها لنا في هذا السفر العظيم سفر الرؤيا. وقد أخذ يوحنا بروعة ما رأى وسمع، حتى إنه هم بالسجود أمام رجلي الملاك الذي أراه تلك الرؤيا. لكننا نقرأ في العدد التاسع: فقال لي: انظر لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. وكنا قد ذكرنا في حلقة سابقة أن السجود لا يليق إلا بالله وحده، فمع أن الملائكة كائنات من رتبة أعلى من الإنسان، فإننا نرى هنا أن الملاك لم يسمح ليوحنا أن يسجد له، بل قال له: لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد العاشر: وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. نلاحظ هنا أحبائي المستمعين اختلاف هذا الكلام عن الكلام الذي جاء في سفر دانيال، فنحن نقرأ في الأصحاح الأخير من سفر دانيال أن الملاك قال له: أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. وهذا يعني مستمعي أن نبوات دانيال لم تكن ستتحقق آنذاك، بل في المستقبل، ولكننا نرى الآن تلك النبوءات بوضوح أكبر لأن الكثير منها قد تحقق. أما في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد العاشر فإننا نقرأ أن الملاك قال ليوحنا: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المؤمن المسيحي مطالب بقراءة سفر الرؤيا وفهمه وإطاعة ما جاء فيه. وهناك وعود خاصة للذي يقرأ هذا السفر ويطبق ما جاء فيه. وأخيرا يتابع الملاك حديثه مع يوحنا قائلا في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد 11: من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. في وقت النهاية مستمعي الأحباء ستتقرر حالة الإنسان الأدبية. والحقيقة هي أن سفر الرؤيا يرينا أن الظالمين والنجسين سيستمرون في ظلمهم ونجاستهم. لذلك فإنه يقول: من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. من جهة أخرى فإنه يرينا أن الأبرار سيستمرون في أعمال البر. لذلك فإنه يقول: من هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للآيات الأخيرة من سفر الرؤيا، لذا أرجو صديقي أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على هبة الخلاص، ونشكرك على نعمتك التي وهبتها لكل واحد منا، ونشكرك أيضا على غفرانك وعلى دم ابنك يسوع المسيح الذي يطهرنا من كل خطية. نقدم شكرنا وحمدنا وتسبيحنا إكراما لاسم يسوع المسيح. آمين.
يسوع خوفي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.